الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفيه أنه إن أريد بالتقييد قيد المسلوب الذي تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق. تقدم في الدرس السابق بيان الإشكال الذي ذكره المصنف على الدليل الثاني، وهو صحة السلب. وكان حاصل هذا الإشكال أن المستشكل يقول: صحة السلب كعلامة كبرى مسلمة، ولكن في المقام لا يأتي تطبيقها، ولا يمكن الاستفادة من صحة السلب لإثبات الوضع للأعم، لأن المراد من السلب في المقام سلب المنقضي أو سلب المشتق عن الذات في ظرف الانقضاء. المستعمل فيه هو المنقضي، فحينئذ يحصل عندنا ترديد أن السلب إما سلب المطلق وإما سلب المقيد، أي أن زيد ليس ضاربا على فرض كما ذكرنا في المثال في الدرس السابق. إذا افترضنا بأنه يوم أمس تلبس بالضرب فعلا، واليوم انقضى عنه الضرب، اليوم استعملنا الضرب بلحاظ زيد وقلنا زيد ليس ضاربا، سلبنا الضرب عن زيد، فهنا يحصل هذا الترديد. إما أن يكون السلب مطلقا بأن نقول زيد ليس ضاربا من دون تقييده بالانقضاء أو غيره، فهذه القضية تنفع في إثبات المجازية في ظرف الانقضاء، وبالتالي تثبت الوضع للخصوص المتلبس، ولكنها قضية كاذبة لصدق الضرب على زيد في الأمس، فلا يصح السلب المطلق. وإن أريد من السلب سلب مقيد، يعني زيد ليس ضاربا في ظرف الانقضاء، فهذه القضية صحيحة وصادقة، ولكنها لا تنفع، لأن سلب المفهوم العام عن مصداق معين لا يعني الوضع للمصداق الآخر. وذكرنا له مثال كما في الفاسق. إذن السلب المطلق ينفع، ولكنه غير صادق، القضية ليست صادقة. والسلب المقيد تصدق القضية ولكنه لا ينفع لإثبات المدعى. أجاب المصنف، وذكرنا بالأمس جواب مختصر لب الإشكال، حقيقة الإشكال، نتيجة الجواب، لب الجواب ونتيجة الجواب قبل الدخول في التفصيل. لب الجواب هو أن المصنف يقول نختار التقييد، ولكن فرق بين ما مثلتم به وبين ما هو محل الكلام. ما مثلتم به هناك أفراد كثيرة ومصادق كثيرة، فسلب بعضها لا يعني الوضع للبعض الآخر. أما إذا كان المفهوم ينحصر صدقه بمصداقين كما في المقام، الضارب ينحصر استعماله وصدقه وحمله في صورة التلبس وفي صورة الانقضاء، فإذا سلبنا المشتق عن صورة الانقضاء وتبين أن السلب صحيح، فهذا يكشف عن أن الاستعمال في صورة الانقضاء مجازي، وبالتالي يتعين الوضع لخصوص الفرد الآخر وهو المتلبس، فهو نافع. هذا لب الجواب. ثم المصنف يدخل في التفصيل بأن يذكر ثلاث صور، ثلاث احتمالات للتقييد، أن القيد تارة يرجع للموضوع، وأخرى للسلب، وثالثة للمحمول. نحن قلنا أيضا نضيف صورتين أخريين كما نذكر الصور الخمسة التي ذكرها المشكيني من باب الفائدة وتوضيح المطلب أكثر. الصورة الأولى ذكرناها في الدرس السابق كما لو كان من دون تقييد مطلق، بأن يقال زيد ليس بضارب، وهذه القضية قلنا بأنها كاذبة لصدق الضرب على زيد في حالة تلبس بالأمس. الاحتمال الثاني أن يكون القيد للموضوع، فنقول زيد المنقضي عنه الضرب ليس ضاربا، وهذه القضية تنفعنا في إثبات المدعى. فالمسلوب هو المطلق، لأنه بعد أن قيدنا زيد بالمنقضي صارت الجملة زيد المنقضي عنه الضرب، فالمقيد هو زيد. أما السلب والضرب فمطلق، كل منهما مطلق، والذي ينفعنا دائما في إثبات المجازية وصحة السلب، وبالتالي الوضع للمعنى الآخر أن الضارب يكون مطلقا. إذا كان الضارب مطلق فهذا ينفعنا في إثبات الوضع. وفي المقام حيث أن الضارب مطلق والقضية صادقة، فلو كان زيد المنقضي عنه الضرب، فلو كان زيد المنقضي عنه الضرب من مصادق الضارب المطلق، من مصادق الضارب المطلق، يعني لو كان الضارب موضوع للأعم، يعني موضوع للمتلبس وللمنقضي، لما صح سلب الضارب بنحو الإطلاق عنه، لأن احنا سلبنا الضارب مطلقا عنه، عن زيد المنقضي عنه الضرب. وبالتالي حيث صدقت هذه الجملة، يعني صح السلب، فإذا المنقضي عنه التلبس وهو زيد ليس من المصادق الحقيقية للضارب، فيكون استعمال الضرب في زيد المنقضي عنه الضرب استعمال مجازي لصحة السلب بلحاظه. فهذه القضية تنفعنا في إثبات المجازية لزيد المنقضي عنه الضرب، وبالتالي تنفعنا في إثبات الوضع لخصوص المتلبس. الصورة الثالثة أن يكون القيد للسلب، السلب مقيد، أما الموضوع والمحمول فمطلق، بأن يقال ليس في ظرف الانقضاء زيد ضارب. هذه أيضا بما أن الضرب مطلق، فإذا كان الضرب مطلق فسلب الضرب المطلق عن زيد المطلق سلبا في ظرف الانقضاء، هذا يعني أن الضرب لم يكن موضوعا لزيد، المسلوب عنه الضرب الفعلي، فيدل على مجازية الضرب في زيد. هذا بيناه في الدرس السابق، لكن بعد من باب زيادة التوضيح. زيد ليس ضاربا، القيد إذا رجعنا للسلب فزيد يبقى مطلق والضارب يبقى مطلق. صياغتها هم قد بعض يعني ربما يسأل، الصياغات الآن جاية تتعدد ولعله ما أدري غير مألوفة، مو مهم، هذا لا يهم في المطلب. كيفما كانت صياغة الجملة لا يؤثر على المطلب. المهم أساس الفكرة هو أن يكون القيد راجع لمن وما هو المطلق في هذه الصورة، حيث أرجعنا القيد إلى السلب، فإذا السلب مقيد في صورة الانقضاء بحال الانقضاء، أما الموضوع وهو زيد فمطلق، وأما المحمول وهو ضارب مطلق. الكلام دائما يدور حول ضارب، إذا كان ضارب مطلق وصح السلب هذه الصورة نافعة. في المقام إذا كان القيد للسلب، إذن المحمول وهو ضارب وهو المشتق مطلق، هل تصح هذه الجملة أو لا؟ يصح أن نقول ليس في ظرف الانقضاء زيد ضارب، يعني في صورة في حالة الانقضاء زيد على إطلاق، إحنا ما لاحظنا ظرف الانقضاء وكان السلب في ظرف الانقضاء، يعني عدم الضرب العدم اللي يريده عدم الضرب ثابت لزيد في ظرف الانقضاء، أي صحيح جملة صحيحة، في ظرف الانقضاء لم يكن زيد متصفا بالضرب، صدقت هذه الجملة؟ فإذا صدقت هذه الجملة كشفت عن أن استعمال الضارب في زيد، استعمال الضارب المطلق في زيد المطلق مجاز، إذا كان مجازا فالضارب والمشتق عن موضوع المن لحال التلبس لزيد في صورة التلبس، هذا كله تقدم في الدرس السابق. الصورة الرابعة والخامسة اللي هي كل منهما القيد راجع للمحمول للضرب، لكن تارة القيد يرجع لمادة الضرب وأخرى يرجع إلى هيئة الضرب، باعتبار ضارب بمادة وهيئة، المادة هو المقصود بها الضرب الفعلي في قبال بقية المواد، الهيئة يعني الفاعل، فاعل الضرب بقطع نظر أنه الآن هي هيئة، هذه الهيئة بمادة ضرب فعلي أو بمادة أخرى، أو حتى لو كان ضرب غير فعلي. الصورة الرابعة إذا كان القيد راجع للمادة بأن يكون زيد ليس ضاربا، بمعنى أنه ليس ضاربا بالضرب الفعلي، يعني بعبارة أخرى قلنا مو المهم الصياغة، لكن المادة وهي الضرب مقيدة بالانقضاء، إذا مقيدة بالانقضاء إذا كانت مادة الضرب مقيدة بالانقضاء يعني هي الآن ليس هناك ضرب فعلي، يعني هذا زيد الآن اللي هو بعد يوم أنه هو كان في حال الانقضاء، الضرب المنقضي مسلوب عنه، أو يعني النتيجة راح تصير بأنه ليس ضاربا بالفعل، لأنه سلبنا راح يصير الانقضاء قيد للمادة وهي الضرب، وتسلط السلب على ماذا؟ على هذه على المحمول وهو الضارب بما له من المادة المقيدة، فالنتيجة أن نسلب ضارب فعلا، نسلب الضرب الفعلي المادة الفعلية للضرب عن زيد. طب من الواضح أن زيد فعلا ضارب في فرض في صورة الانقضاء، في ظرف الانقضاء زيد ضارب أو ليس بضارب في ظرف الانقضاء، هل هناك ضرب فعلي من زيد؟ لا، هذه الحالة أصلا متفقة بين على القولين، القائل بالوضع لخصوص المتلبس يقول بأن زيد هو له حالتان، حالة التلبس اللي هو يوم الأحد افترضنا، وحالة الانقضاء وعدم التلبس اللي هي يوم الاثنين، فهو يوم الاثنين الضرب الفعلي ليس ثابتا له، وهكذا على الوضع بالقول بالوضع للأعم، أيضا يتفق معنا مع القائل بالوضع المتلبس بأن زيد له حالتان، يوم الأحد تلبس فعلي، يوم الاثنين لا يوجد تلبس فعلي. إذن كلا القولين يتفق أنه في ظرف الانقضاء ليس هناك ضربا بالفعل. خب، فإذا سلبنا الضرب الفعلي عن زيد في ظرف الانقضاء هذه الجملة صحيحة، ولكن لا تنفعنا في إثبات المجازية. بالتالي هي جملة صادقة ولا يصح الحمل عليها. أو قل لا تنفعنا لأنها تأتي على القولين. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة، بالتالي هذه الصورة لا تنفع. لكن التفت، لماذا لا تنفع؟ هذا اللي قلنا. نعم، هذا الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، إذا كان القيد راجع للهيئة بأن يكون الضارب بما له من الهيئة مقيد بالانقضاء ثم حصل السلب، زيد ليس بضارب، يعني تقدر القيد الآن مثلا أو بصياغة أخرى يقال هيئة ضارب المقيدة بالانقضاء لا يصدق عليها الضرب، لا يصدق عليها مطلق الضرب. يعني بعبارة أخرى، أسلب الضارب بلحاظ مادته عن زيد، بلحاظ هيئته عن زيد، فالضرب المطلق مسلوب عن زيد. طبعا وواضح ان كلامنا نحن بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة. هنا هو هذه الصورة طبعا محل اتفاق، هذه تنسجم مع القائل بالوضع للمتلبس ولا تنسجم مع القول بالوضع للأعم. فإذا صدقت هذه الجملة كشفت عن أن استعمال الضرب في مثل هذه الحالة استعمال مجازي، لأن السلب صدق في مثل هذه الحالة، لأنه قلنا بأن هيئة ضارب المقيدة بالانقضاء أسلبها عن الموضوع عن زيد، يعني أسلب مطلق الضرب، لاحظوا ياي، أسلب مطلق الضرب عن زيد. إذا أسلبنا مطلق الضرب وصدق، طبعا ها مطلق الضرب مو يعني بما يشمل التلبس بالأمس، لا في ظرف الانقضاء، يعني هيئة ضارب المقيدة في صورة الانقضاء أسلبها، فالمقيد هو هيئة الضارب الانقضائي، هيئة الضرب الانقضائي في حال الانقضاء. إذا صدقت هذه الجملة، هذه القضية كشف عن أن الاستعمال في هذه الحالة مجاز. فجملة زيد ليس ضاربا الآن، يعني القيد اللي راجع لهيئة ضارب، هكذا جملة إذا صدقت فهي كاشفة وعلامة على أن الاستعمال مجازي، وبالتالي يثبت الوضع لخصوص المتلبس. هذه هي الصور الخمسة. خب، اتضح أن الكلام في هذه الصور فيه تفصيل. فالصورة الأولى والصورة الرابعة بحسب الترتيب اللي ذكرناه، يعني لا ينفع في المقام، لا ينفع اعتبارا أن القضية كاذبة. يعني في بالحاض الصورة الأولى الجملة كاذبة سلب مطلق، وفي حين أنه عندنا في صورة التلبس هناك ضرب ثابت. الصورة الرابعة اللي هو راجع للمادة، هذا مو محل بحثنا على اعتبار أن الحديث في الهيئة، فما نبحث أصلا أن الجملة صادقة أو غير صادقة، لكن على كل تقدير هي لا تنفع. فيبقى عندنا الصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الخامسة، يعني تقييد سواء قيدنا الموضوع أو قيدنا السلب أو قيدنا هيئة المسلوب هيئة المحمول، في هذه الحالات الثلاث ينفعنا في إثبات مجازية المشتق في الذات التي انقضى عنها المشتق وانقضى عنها المبدأ. إذن المصنف يقول نختار من شقي الإشكال، نختار الشق الثاني وهو التقييد، أن السلب في ظرف الانقضاء يعني مقيد لا مطلق، والقيد فيه احتمالات تارة يرجع للموضوع وأخرى للسلب وثالثة للمحمول، والمحمول تارة للهيئة وأخرى للمادة. إذا كان القيد لمادة المحمول فهذه خارجة عن محل البحث، ولا يتوقع أحد أن العلامة علامة صحة السلب هي بلحاظ تقييد المواد وإنما بلحاظ الهيئات. فيبقى عندنا صورة تقييد المادة وصورة تقييد السلب وصورة تقييد المحمول بما له من الهيئة، وهذه الصور الثلاثة نافعة في المقام. قال وفيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح، فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع. نرجع للعبارة. وفيه أنه إن أريد بالتقييد، كن نجي نذكر هاي الصورة يا من الصور اللي ذكرناها بالتقييد، طبعا بالتقييد يعني التقييد بالانقضاء. المراجع تقييد المسلوب، المسلوب اللي هو منه يعني المحمول الحكم. فإذا هذه الصورة لو الرابعة لو الخامسة، خلينا نشوف الهيئة لو للمادة، الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق، يعني هذا راجع علما راجع للهيئة، عفوا راجع للمادة، على اعتبار أنه إشارة إلى هذا المطلب المنطقي الذي يقول بأنه سلب أو اللي يعبر عنه بأنه نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. فإحنا إذا كانت عندنا القضية التي نريد سلبها مقيدة، عندنا المحمول مقيد، إذا كان المحمول مقيد وسلبه فيكون سلبه أعم من سلب المطلق. إحنا اللي ينفعنا في المقام هنا أن يكون شنو؟ سلب المطلق، حتى نثبت المجازية وبالتالي الوضع للمتلبس يكون يصدق شنو؟ سلب المطلق. في هذه الصورة راح يصير عندنا السلب شنو؟ سلب المقيد. سلب المقيد هل ينفعنا؟ هل يكون مساوق للسلب المطلق؟ لا. فلذلك يقول فصحة سلبه يعني سلب المشتق سلب المسلوب سلب المحمول حكم، وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجاز، هاي كون القيد راجع للمادة، كون القيد راجع للمادة هذا مو هو علامة الوضع أو اللي هي تذكر في الأصول من علامات الوضع، وإن لم تكن علامة على كون المطلق اللي هو الضارب يعني المحمول مجازا فيه في الموضوع في زيد، إلا أن تقييده ممنوع، تقييده يعني تقييد المادة هذا نحن نمنعه منع بيال، يعني لماذا نمنعه؟ هذا يعني إثباتا. ليش؟ لأنه ظاهر القيود أنها ترجع علما في محل بحث الوضع بعلامية صحة السلب، إذا كان القيد راجع إلى الهيئات كان النظر بلحاظ الهيئة أنها مطلقة أو مقيدة، أما إذا كان ناظر للمادة فهذه لا ليست هي علامة الحق، بالتالي نمنعه أصلا مو محل بحثنا. هذه إذن هذه إشارة إلى الصورة الرابعة. وإن أريد تقييد السلب، هذه بعد يا صورة اللي ذكرناها تقييد السلب حسب ترتيبنا، الصورة الثالثة. وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة، ما يأثر على علامية صحة السلب، إذا كان القيد راجع للسلب ما يأثر. ليش؟ لأنه الهيئة باقي مطلقة، وإذا الهيئة مطلقة وصحة القضية فهذا بالتالي يترتب عليه إثبات المجازية في صورة الانقضاء. وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، يعني إذا قيدنا السلب المحمول وهو ضارب يصدق على أفراده اللي هي تلبس والانقضاء، أي ماكو مانع باقي يصدق، لأن احنا اللي قيدنا السلب، أما المحمول فباقي على أطلاقه، فكما يصدق على التلبس يصدق على الانقضاء، فيصدق على كل منهما. فإذا صحت الجملة، إذا صح السلب بلحاظ تقييد السلب يعني راح يصير السلب في صورة الانقضاء، إذن يكشف على أن الصدق المشتق على الذات في صورة الانقضاء هذا مجاز. لماذا؟ لأنه يصدق عليه وقد صدق السلب، هذا يكون كاشف عن المجازية. قال وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق اللي هو يعني المحمول والضارب والمشتق المطلق على أفراده على كل حالين، على أفراده اللي هي منه فردين، على كل حال اللي هي حالة التلبس والانقضاء، هاي الصورة الثالثة. مع إمكان منع تقييد السلب أيضا، تقييده تقييد السلب أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات، يعني هذه الصورة من قوله مع إمكان، هذا الصورة الثانية اللي احنا ذكرناها اللي نقيد الموضوع. مع إمكان منع تقييد السلب أيضا، يعني كما منعنا هاي أيضا، يعني كما منعنا تقييد المحمول نمنع تقييد الموضوع، عفوا نمنع تقييد السلب. شلون بهالحالة؟ إذا منعنا رجوع القيد للمحمول ومنعنا رجوع القيد إلى السلب، فإذا القيد وين راح يرجع؟ راح يرجع للموضوع. مع إمكان منع تقييد السلب أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء، هذا اللي هو القيد حال الانقضاء نلحظ به ماذا؟ في طرف الذات الجاري عليها المشتق، هاي الذات الجاري عليها المشتق كلها خليها بين قوسين، هذا اكتب فوق الموضوع فراح نقراها هيجي. بأن يلاحظ حال الانقضاء يعني القيد في ظرف الموضوع، في طرف الموضوع، فالقيد الموضوع، فيصح سلب المشتق سلبه سلب المشتق مطلقا بلحاظ هذا الحال يعني حال الانقضاء. فبالتالي احنا قيدنا الموضوع وسلطنا السلب على المشتق المطلق
فبالتالي سلبنا المشتق مطلقا عن الموضوع المقيد، يعني سلبنا الضارب مطلقا عن زيد المنقضي عنه الضرب. خب واضح بعد إذا صدقت هذه الجملة تثبت لنا المجازية، وبالتالي يتعين الوضع للمتلبس. نعم، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس. يعني في مثل هذه الصورة يصح السلب، كما أن السلب لا يصح بلحاظ حال التلبس. هذا الموضوع المقيد بالانقضاء، صح سلب المشتق مطلقا عنه، نظير ما لا يصح سلبه عن التلبس. زيد اللي هو بالأمس كان متلبسا بالضرب، هل يصدق بلحاظه جملة زيد المنقضي عنه الضرب ليس ضاربا؟ هو أصلا ما عندنا هناك زيد منقضي عنه الضرب، عندنا زيد يعني الموضوع ما يصدق أصلا. فإذا ما يصدق أصلا، إذا حذفنا القيد، فصار منه عندنا بعد زيد المطلق أو زيد المتلبس. فزيد المتلبس هل يمكن أن يسلب عنه الضرب؟ لا يمكن، لأنه بالتالي متلبس، فكيف يمكن سلب الضرب عنه؟ نعم، قال كما لا يصح سلبه سلب الضرب يعني ضارب بلحاظ حال التلبس. فتدبر جيدا، استاذي فتدبر جيدا، إما إشارة إلى دقة المطلب، وإما إشارة إلى أنه توجد صور أخرى لم نتعرض إليها وعدم ذكرها لا يؤثر على المطلب، وإما إشارة إلى هذه اللي يعني كيفية رجوع القيد للموضوع للمادة، وأن هذه الصورة ليست محل بحث عندنا، فتدبر في كيفية خروجها. هل يمكن أن يكون المستشكل يقصد هذه الصورة؟ فإذا قصد هذه الصورة يكشف عن وهن الإشكال بشكل واضح، وقد يكون إشارة إلى أمور أخرى المطلب يستحق يعني به بعد تدقيق أكثر، لكن الوقت انتهى، مضافا إلى أن الموضوع لا يستحق أكثر من ذلك. نعم، سبي المباحثات بالتأمل أخوان، إذا يقرون ويراجعون بعض العبائر والتعليقات من باب شحذ الذهن والتعمق في التفكير فلا بأس فيه. قال ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت، هذا إشارة إلى مطلب آخر تقدم، وهو بعض التفصيلات المصنف يتعرض إلى تفصيل تقدمت الإشارة إليه ويرده، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.